إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي والمخرج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة البرنامج المنوع لحن وفنان. أصدقائي، في الحلقة الماضية استضفنا الفنانة فريدة محمد علي وتوقفنا عند بعض من محطات مسيرتها الغنائية. وقبل أن أدعوكم لمتابعة هذا اللقاء أتوقف قليلا لأذكر مستمعينا ببعض المهرجانات المهمة التي شاركت فيها فريدة وفرقة المقام العراقي. مهرجان أصيل الثقافي في المغرب عام 2000، مهرجان لقاء الأندلس في لندن عام 2000 أيضا، الأمسية الثقافية العربية الإيطالية في إيطاليا عام 2001، جولة فنية في الولايات المتحدة وشملت بوسطن، نيويورك، واشنطن وشيكاغو عام 2001. سيداتي وسادتي، في الحلقة الماضية من برنامج لحن وفنان كانت في ضيافتنا الفنانة فريدة محمد علي ومحمد حسين قمر، وتحدثنا عن بدايات الفنانة مع عالم المقام العراقي. واليوم نتعرف على جوانب أخرى من مسيرة هذه الفنانة المبدعة. وتأزفين جيد على العود، وسبق لي أنه حضرت لك يعني عدة حفلات.
نعم.
حتى كنت أتمنى لما أشوفك على المسرح كنت أتمنى يكون أيضا بيدك عود.
نعم، هو التمرين، لأنه أنا في البداية عندما كنت في المعهد وخرجت من المعهد كنت أعزف وأغني على آلة العود، لكن لظروف كثيرة أنه وانشغالي في الغناء أكثر من العزف، وهذا طبعا خطأ يعني موجود
بصراحة. يعرقل يعني العزف؟
هو لا، ما يعرقل، لا بالعكس. هو آلة العود يعني دائما تلاحظين انه دائما اي مطرب او اي قارئ او يعني دائما صاحب آلة، وهذا تكون اسهل بالنسبة له. نعم. يعني يختار طبقة صوته، يختار الاغاني اللي يغنيها، ويكون سهلة انه احسن ما مثلا يستعير بعازف اخر، ويكون ايضا ملم ومثقف موسيقيا من كل النواحي، يعني عندما يقدم الشيء اللي يقدم امام الجمهور. لكن انا بالنسبه لي ظروف يعني كثيره، يعني يمكن مسؤوليات البيت، مسؤوليات الانشغال بالحفلات. نعم. ما صار، ما خلاني اذب اهتمامي اكثر،
يعني اذب اهتمامي.
نعم.
ما لكن انا نهائيا
تمرين ما عندي بصراحة. لأنه بصراحة هي لازمة العود يجب يراد لها استمرارية، يعني انه دائما يعني تركت فترة كبيرة، لكن اعرف يعني بالسولفيج، درست السولفيج ودرست على آلة العمل آلة العود، وممكن اختار الطبقة المعينة، ممكن يعني اعزف شيء يعني بعض التقاسيم البسيطة. فاني ما يعني اكون صريحة وياش انه ما يعني ما عندي احتراف بالعود.
نعم. في ختام هذا البرنامج ست فريدة، ماذا تحبين أن تقدمي لبرنامجنا لحن وفنان؟
طبعا راح أقدم، وهذه هدية مني للجمهور كل من محبين المقام العراقي والأغاني العراقية واللي يتذوقون الموسيقى العراقية وبشكل عام، يعني مو فقط لأنني أيضا عندما ذهبت إلى مصر قدمت هذه الأغنيتين فحبوها الجمهور جدا واستوعبوها. فطبعا في عندي أغنيتين هي ما مسموعات هذه الأغاني، يعني مو مثل ما منغني الأغاني التراثية مثل سليمة مراد وغيرهم من الفنانين. وأني طبعا سمعتها وجدا عجبتني وسويناها بإعداد جديد ترتيب جديد، فاسمها وحدة من مقام النهاوند، وحدة من مقام البيات شوريرة، اسمها آه منك لو ما أنت ما صفيت بهيك حالة، وهذه لفنان راحل اسمه فلفي، وهو ما معروف طبعا لكن هو يعني كان هاوي للفن ويحب الفن، وأقرباء ناس أقرباء أنه هدولي هذا، وأنا اختاريت من عنده هذه الأغنية فأحب أقدمها لكم كمثل المفاجأة يعني. آه منك لو ما أنت ما صفيت بهيجي حالة، شلون ينسى القلب همه والعدو قاعد قبارك. آه منك لو ما أنت ما صفيت بهيجي حالة، شلون ينسى القلب همه والعدو قاعد قبالك. منك يمي ويل حظك رماني، ما انحنيت وراسي شيب لا دمع عيني عيماني. يمي ويل حبك رماني، ما انحنيت وراسي شيب لا دمع عيني عيماني. إلك ضحيت بشبابي وبوجودي وبكياني، إلك ضحيت بشبابي وبوجودي وبكياني، شرد ضحي بعدك ثار لين داو ورلك شمال، شرد ضحي بعدك ثار لين داو ورلك شمال لك.
عظيم عظيم جدا، يعني الأغنية جدا جميلة بس مسامعيها.
اي طبعا لانه مسموعات فحبيت اقدم لكم اياها كهدية.
بس انت قلتي اغنيتي المو ست فريدة. نعم. طرقنا الى مقامات عديدة وغنيتينا كثير ايضا واستمتعنا كثير. طيب من مقام النهاوند،
نعم،
ممكن تغني لنا جزء؟
طبعا هذه الأغنية أيضا للفنان الراحل فلفل جورجي، وراح أيضا أقد وما مسموعة هذه الأغنية أيضا مثل الأغنية السابقة اللي قدمتها من مقام النهاوند. طبعا تعذروني ما أعرف بصراحة حتى منو اللي كتب كلماتها ومنو اللي لحنها، لكن كأغنية جميلة عجبتني وأحب.
يعني من التراث العراقي؟
أنا أعتبرها من التراث، لكن هي ما مسموعة لأنه قلت لك هو كان هذا فنان ويعني هاوي ويعني سوى هذه الأشياء على حسابه، يعني سجلها بشكل خاص وصلت لي، فلذلك أنا أحب أنشرها يعني بصوتي.
نعم تفضل.
نعم. مدري أنا مني أنا بتدي شكواي، حاير أنا شلون أهتدي دنياي، مدري أنا شلون بتدي شكواي،
فريدة. يعني هذه أيضا من مقام، من أي مقام
هذه؟ هذه من مقام النهاوند،
والأولى أيضا كانت من مقام
لا الأولى من مقام بياض شوري. يعني مو أنا أقدمها بحفلاتي، أقدم قبلها مقام الدشت أو بياض.
نعم.
وبعدين أطلع على الأغنية.
طيب أنت ذكرتي لي أنه لسه هذه الأغنيتين مو كثير تغنيها بحفلاتك، بس أنا ورا ما سمعتها برأيي أنه من المفروض فريدة تغنيها في كل الحفلات،
لأن هي
أغنيتين حلوة،
لأن هي وصلتني إلى هولندا هذه الأغنيتين. نعم. يعني ما كنت أنا بالعراق ووصلتني، أنا كنت في هولندا ووصلتني هذه يعني هو طبعا سيدي وبيأدى أغاني أيضا جميلة، في أغنية ثالثة لكن بعد ما تم يعني حفظنا لها يعني، لكن من هاي الأغنيتين اللي قدمتها في مصر وقدمتها أيضا في حفلات كثيرة، وقدمت في سياتر دولوفيل في مسرح المدينة في فرنسا، وطبعا هذه الأغاني جدا كانت لها اهتمام كبير حتى من الجمهور، لأنه فيها انتقالات نغمية كثيرة، كلمات يعني فعلا أشعر بها، كلمات عراقية، كلمات يعني نابعة من القلب، فيها مشاعر كثيرة. هذا رأيي، بعد يمكن أنت نفس الشعور حسيتي بال...
بالضبط بالضبط. طيب ست فريدة، في ختام هذه المقابلة أقدم لك الشكر الجزيل الجزيل، وأتمنى أن نلتقي مرة ثانية
إن شاء الله. وأشكرك آني، وشكرا للبرنامج، وإن شاء الله يوصل صوتنا إلى أبعد الحدود، وهذه بجهودكم أيضا.
أهلا وسهلا.
ونشكر الكادر البرنامج على اهتمام هذا اللقاء، وإن شاء الله فرص أخرى كثيرة في دائما في التقدم والزهار للجميع أيضا، مو في مجال الفن.
تسلمين،
شكرا جزيلا ست زينب. أهلا وسهلا،
السلامة.
مع السلامة، شكرا.
مستمعينا الأعزاء، يسرنا أن نستضيف اليوم الصحفي والناقد الموسيقي العراقي حليم سلمان، الذي واكب معظم أعمال فرقة المقام العراقي والفنانة فريدة. والسؤال رح يكون، أو الحديث رح يكون عن الإنسانات الصوتية والقدرة الأدائية لدى الفنانة فريدة والفرقة طبعا. أهلا وسهلا بك أستاذ حليم.
شكرا لك يا أستاذ زينب.
أستاذ حليم، باعتبارك ناقد موسيقي ودارس في أكاديمية الفنون الجميلة على آلة الكمان، وأنت حضرت كثير من هذه المهرجانات وتابعت أعمال فريدة تقريبا في معظم عواصم العربية وقسم من العواصم العالمية، احنا نعرف رأي الجمهور العربي، ممكن نستطيع أن نفهم كيف يتلقى، بس أسأل بالنسبة للمستمع الأوروبي، ما هو رأيه بهذا الصوت أو كيف يتلقى المقام العراقي؟
بالتأكيد المستمع الأوروبي يبحث عن الجديد. هنالك فكرة خاطئة لدى العرب، أنه لديهم فكرة أن المستمع الغربي يكره أن يسمع الموسيقى العربية أو الموسيقى الشرقية، وهذا الاعتقاد خاطئ. بالعكس، المستمع الغربي يبحث عن الجديد، وهو مستمع أو متلقي دارك لعملية الصوت. لذلك أكثر المهرجانات التي شاركت فيها فريدة صنعت لديها جمهور جدا واسع، وخصوصا في أوروبا. لماذا صنعت هذا الجمهور؟ لأن الجمهور الغربي أصبحت لديه فكرة عن هذه السيدة وعن إمكانياتها الصوتية والأدائية في التعبير. لذلك تشوف الجمهور الغربي يتمتع بحضوره إلى حفلة فريدة، هو لا يفهم الكلام، ولكن الموسيقى اللي ترافق فريدة والصوت، لأنه هنا يعني أنت تعرفين ست زينب أنه هم هنا أو هم الغرب سبقونه بموضوع شكل الأوبرا. يعني شكل الأوبرا بالأساس يعتمد على صوت المطرب. المطرب هو اللي أقصد فيه مغني الأوبرا، هو اللي يعبر. لذلك هم من يحضرون حفلات فريدة بالدرجة الأساس يتمتعون في إمكانياتها الصوتية، وشلون حركاتها، العرب الصوتية اللي عندها، اللي يعني من خلالها تكون قادرة على أداء الألحان اللي يقدمها للجمهور، أو الأغاني اللي يقدمها للجمهور. لذلك أنا أعتقد أنه هاي الفرقة اللي يعني أسست قاعدة جدا كبيرة في العالم، خلينا نقول في أوروبا، ولكن أود أن أذكر في هذا اللقاء، ولكن للأسف أنه هاي الفرقة بالرغم من عربيتها أو خلينا نقول عراقيتها، فهي غير معروفة على الأقل خلينا نقول في بلداننا العربية، هي معروفة في بعض الدول تونس أو المغرب وأخيرا مصر، أما بقية بلداننا العربية هاي الفرقة غير معروفة. المطلوب ما المطلوب؟ المطلوب من الفضائيات العربية أو من الإذاعات العربية دعم هاي الفرقة، لأن هاي الفرقة هم أشخاص مجموعة داهموا هدفهم الحفاظ على التراث.
نعم.
ليس لديهم مورد مادي، هذا القصد.
بالضبط. طيب، في نهاية هذا اللقاء أشكر الصحفي والناقد الموسيقي حليم سلمان لحديثه الخاص والمهم عن الفنانة فريدة وفرقة المقام العراقي بقيادة محمد حسين قمر. شكرا أستاذ حليم.
شكرا أستاذ زينب.
أيها الأصدقاء الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء الفني مع الفنانة فريدة وفرقة المقام العراقي بقيادة زوجها محمد حسين قمر، وأسترعي انتباهكم إلى أننا ندعوكم من جديد لمتابعة الحلقات المقبلة الخاصة للفنانة فريدة، فانتظروها وتقبلوا تحيات زينب هادي والمخرج حسين أمين.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-22-11-22-660. أكرر رقم الفاكس 420-22-11-22-660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.irahurr.org. أكرر: www.irahurr.org.
مستمعينا الكرام، صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية نشرت تقريرا عرضت فيه للاستعدادات العسكرية الأمريكية البريطانية في إطار الحملة العسكرية المتوقعة ضد العراق. الزميل فوزي عبد الأمير اطلع على هذا التقرير ويعرضه لحضراتكم الآن.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم عرضا لتقرير نشرته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، تابعت فيه الاستعدادات العسكرية الأمريكية والبريطانية في إطار الحملة المتوقعة ضد نظام الرئيس صدام حسين في العراق. فالجيش البريطاني حسب قول الصحيفة حرك قاذفات جاغوار القتالية إلى سلطنة عمان بدعوى القيام بتدريبات عسكرية مشتركة تضمنت تقديم المساندة إلى طائرات تورنيدو وجاغوار الموجودة أصلا في قواعد عسكرية في الكويت وتركيا. ويشير التقرير في هذا السياق إلى أن المسؤولين الأمريكيين باتوا على قناعة تامة بأن القوات البريطانية سوف تشارك في العمليات العسكرية ضد العراق في حال اتخاذ واشنطن قرارا بهذا الشأن. لكن الصحيفة تستدرك قائلة إن الإدارة الأمريكية لم تحدد بعد الوسيلة التي سوف تتبعها لإزاحة صدام عن السلطة. وتتوقع الصحيفة أن الضربة العسكرية إلى العراق سوف تبدأ بعد فترة قصيرة من زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني المرتقبة إلى المنطقة، وكذلك بعد اللقاء المنتظر لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش. وفي المقابل يشير التقرير الذي نشرته صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية إلى أن العراق كثف أيضا في الآونة الأخيرة من عمليات شراء الأسلحة من الأسواق العالمية استعدادا لمواجهة هجوم أمريكي بريطاني مشترك. كما أن بغداد سعت في هذا الإطار إلى التقارب مع إيران بعدما صنفها الرئيس جورج بوش ضمن دول محور الشر سوية مع العراق وكوريا الشمالية. وتذكر الصحيفة أيضا أن العراق يصدر يوميا نحو 200 ألف برميل من النفط خارج إطار النفط مقابل الغذاء وبشكل غير مشروع عن طريق سوريا، وهذا ما يوفر لنظام صدام دخلا يقدر ب 625 مليون باوند استرليني يستغلها صدام في تعزيز قدراته العسكرية. وتواصل صحيفة الديلي تيليغراف عرضها لأوجه الاستعدادات العسكرية الأمريكية والبريطانية، فتذكر أن أكثر من 20 ألف جندي وبحار أمريكي موجودون الآن في منطقة الخليج، بالإضافة إلى وجود 300 طائرة أمريكية في المنطقة مع إمكانية زيادة عدد هذه القطاعات في غضون أسابيع. الديلي تيليغراف تعطي بعد ذلك وصفا لطبيعة القوات العسكرية الأمريكية الموجودة في تركيا، وتشير في هذا الصدد إلى أن أغلب الطائرات الأمريكية موجودة في قاعدة إنجرليك التركية، حيث توجد أيضا طائرات الجاكوار التابعة لسلاح الطيران البريطاني. وتضيف الصحيفة قائلة إنه على الولايات المتحدة أن تسعى في الظروف الحالية إلى طمأنة أنقرة من أن الحرب ضد العراق في حال وقوعها انطلاقا من الأراضي التركية لن تؤثر على اقتصاد البلاد الهش، كما أنها لن تساعد على ظهور دولة كردية في شمال العراق. وهنا تلفت الصحيفة إلى أن واشنطن وهي مستمرة في مشاوراتها مع الأتراك بدأت بتكوين جسر جوي كبير يمتد إلى قاعدة فازياني الجوية قرب العاصمة الجورجية تبليسي. وتواصل صحيفة الديلي تيليغراف الحديث عن تفاصيل الاستعدادات العسكرية الأمريكية والبريطانية بالإشارة إلى أهمية التهيئة التي تقوم بها واشنطن في جورجيا، حيث يمكن للولايات المتحدة الانطلاق من القواعد العسكرية الجورجية لضرب العراق في حال رفض أنقرة السماح لطائرات التحالف الأمريكي البريطاني بضرب العراق انطلاقا من تركيا. الصحيفة تنتقل بعد ذلك إلى جنوب العراق وتعطي صورة عن الاستعدادات الأمريكية والبريطانية، حيث نقلت الولايات المتحدة مركز القيادة الأمريكية المركزية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الخليج نقلتها إلى الكويت التي يوجد فيها الآن أكثر من 1000 خبير عسكري أمريكي في مجال التخطيط والتموين والإمدادات. وفيما يتعلق بالقوات البريطانية فإن طائرات التورنيدو التي تراقب مناطق حظر الطيران موجودة حسب قول صحيفة الديلي تيليغراف موجودة في قاعدة علي السالم الجوية التي نشرت فيها في الآونة الأخيرة أعداد إضافية من صواريخ باتريوت الأمريكية. ومن الاستعدادات العسكرية الأخرى التي تجرى الآن في مناطق قريبة من جنوب العراق، تشير صحيفة الديلي تيليغراف إلى وجود 600 أخصائي ألماني وتشيكي في مجال الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية يقومون بإجراء تدريبات لمواجهة هذه الأنواع من الأسلحة التي يعتقد أن صدام حسين قام بتطويرها. وأخيرا تشير الصحيفة إلى أن سلاح البحرية الأمريكي قام بتحريك أغلب عناصر القيادة في مقر القوات الأمريكية في منطقة البحر الهادئ، قام بتحريكها من جزر الهاواي إلى البحرين حيث يوجد مقر الأسطول الخامس الأمريكي. تختم صحيفة الديلي تيليغراف تقريرها الذي نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة.
سيداتي وسادتي، وفي الإطار ذاته اطلعت الزميلة ولا أصادق على ما نشرته مجلة الإيكونومست البريطانية الأسبوعية وعدت التقرير التالي.
نشرت مجلة الإيكونومست البريطانية الأسبوعية هي الأخرى تعليقا عن المباحثات التي جرت بين العراق والأمم المتحدة، وقالت إن صدام حسين ألقى قبل فترة خطابا سخر فيه من الولايات المتحدة، وقال إن رغبة أمريكا في إسقاط نظامه أمر يمكن أن يؤيده هو نفسه لأنه أكثر حضارية من مهاجمة العراقيين الأبرياء. ثم علقت المجلة بالقول إن تلك من سخرية صدام التقليدية، ولكنها أيضا مفارقة تظهر بأن عدم رغبته في التخلي عن مطامعه هو السبب وراء معاناة شعبه. وذكرت المجلة بأن صدام والولايات المتحدة دخلا في مواجهات سابقة لعدم تمكنه من إثبات عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، والآن ومع اتخاذ الإدارة الأمريكية خطوات فعلية للتخلص منه، فيبدو أن صدام سيتعرض إلى ضربة إلا إذا تراجع بطريقة مقنعة، كما إن أصدقائه القلة أصبحوا يميلون إلى الجانب الأمريكي، وكما ورد في التعليق الذي أضاف أن الضغط المتزايد جعل صدام يرسل هذا الأسبوع وزير خارجيته ناجي الحديث لإحياء المحادثات مع الأمم المتحدة. ويقول العراقيون بكل صراحة إن المحادثات تتعلق برفع العقوبات، بينما تصر الأمم المتحدة على أنها تتعلق بإعادة مفتشي الأسلحة إلى بغداد بعد فترة توقف استمر 3 سنوات. ويبدو وكما أوضح التعليق أن حضور الحديث برفقة خبراء عراقيين في التسلح ولقاءه بهانز بليكس إنما يرجح صحة أقوال الأمم المتحدة وليس العراق. وأضاف التعليق بالقول إن افتتاحية ظهرت في صحيفة يديرها عدي ابن صدام حسين أشارت إلى استعداد العراق لإبداء مرونة، وقالت إن أهم اعتراضات العراق على التفتيش عن الأسلحة هي عدم تحديد موعد لإنهاء أعمال التفتيش، مما يثير مخاوف العراق من كونها حجة لإبقاء العراق تحت نظام العقوبات وحتى أجل غير مسمى. وتلك إشارة كما أكدت صحيفة الإيكونوميست على استعداد العراق للتفاوض لو أنه رأى بصيص نور في نهاية النفق. ثم أضافت الصحيفة بالقول إن آمال العراقيين باستقبال جيد في الأمم المتحدة قد تكون في غير محلها، ذلك أن الولايات المتحدة ما تزال تهدد والجميع يعرف أنها لا تمزح، وحتى روسيا وهي أهم سند للعراق في الأمم المتحدة راحت تنأى بنفسها عنه، فيما يبدو أنه جزء من تفاهم استراتيجي جديد مع الولايات المتحدة، علما أن اعتراضات روسيا في العام الماضي عرقلت جهود أمريكا وبريطانيا لفرض عقوبات ذكية. ولكن ربما ستدعم روسيا هذه الفكرة عندما ستجدد الأمم المتحدة عقوباتها على العراق في أيار مقبل. ولكن وكما مضى التعليق إلى القول، إذا كان هذا الأمر لا يقلق صدام حسين فمن المفترض بالإشارات العسكرية أن تفعل، إذ حشدت الولايات المتحدة قوات لها في الخليج بحجة عملياتها في أفغانستان، وشكلت قيادات تكتيكية في المنطقة إلى جانب 30,000 من القوات، وإلى جانب مستودعات ضخمة من المعدات، وإلى جانب 1,000 من المخططين الحربيين والخبراء اللوجستيين وإخصائيي الدعم، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز البنتاغون للمعلومات الدفاعية. كما أقام الأمريكيون أيضا وحدة تضليل موجهة ضد العراق وسط أقاويل عن لجوئها إلى خلق أزمة إن دعت الضرورة إلى ذلك. وورد في تقرير البنتاغون احتمال أن تسترد القوات الأمريكية الخاصة إلى تطوير العراق الأسلحة الكيميائية. وجاء في تعليق صحيفة الإيكونومست أيضا أن من المحتمل ألا يتمكن العراق من الاعتماد على تردد الأنظمة المجاورة، ذلك أن تلهف الإدارة الأمريكية على سحق القائد العراقي أخاف أصدق أصدقائه بين حكومات الشرق الأوسط. وقد أظهر الأمريكيون تفهما في هذا المجال، إذ سيطمئن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الحلفاء في المنطقة عندما سيزورها في الأسبوع المقبل على أن أمريكا لا تريد الاندفاع إلى التصرف بشكل منفرد، وتريد في الوقت نفسه أن تتحقق إرادتها. ومما يدعو إلى الانتباه أن القادة العسكريين في تركيا وفي الكويت التقيا في أنقرة هذا الأسبوع مع ممثلين عن أهم الفئات الكردية في شمال العراق. ثم أنهت صحيفة الإيكونومست تعليقها بالقول إن الأمر الوحيد الذي يدعو صدام إلى الشعور بالارتياح بعض الشيء هو أن أمريكا ستكون في حاجة إلى وقت كي تنظم كل شيء، وفي غضون ذلك ربما سيقرر أن من الأحكم له أن يدعو المفتشين إلى احتساء كوب من الشاي في مستودعاته.
سيداتي وسادتي، حول الدراسة التي كتبها الخبير الاقتصادي والسياسي الدكتور مهدي الحافظ والتي تحمل عنوان الخيار الديمقراطي في العراق، مراسلنا في بيروت علي الرماحي أعد لنا هذا التقرير حول الدراسة المذكورة.
في دراسة نشرتها صحيفة السفير والنهار اللبنانيتان بعنوان الخيار الديمقراطي في العراق، يقول واضع الدراسة الخبير الاقتصادي والسياسي العراقي دكتور مهدي الحافظ إنه وعلى الرغم من توافق الآراء بوجه عام على الدعوة إلى تغيير ديمقراطي في العراق، فإن التجربة السابقة تشير إلى ضرورة التوقف جديا عند معالم التغيير المنشود وصياغة رؤية استراتيجية للمهمات والتحولات المقبلة، ولعل أهمها هو تنمية وعي ديمقراطي حقيقي والتزام ثابت بالقيم الوطنية والديمقراطية فكرا وأسلوبا من جانب الحركات والمنظمات والأفراد المعنيين بالتغيير الشامل ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة من التطور السياسي والاجتماعي من شأنها أن تحقق أمان الشعب وتطلعاته في الاستقرار والأمن والحرية والرفاه الاقتصادي واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية. وفي هذا السياق أيضا يقول وضع الدراسة تبرز الحاجة إلى مراجعة طائفة من الظواهر والقضايا التي نشأت وتنامت مع تطور النضال من أجل التغيير الديمقراطي وفي خضم التصدي للمعضلات والأزمات المرتبطة بسياسة الحكم وممارساته جميع الصعد، وهذا ما يتعين النهوض به في هذا المنعطف الجديد من تطور الأوضاع في البلاد والمنطقة والعالم، وبهدف صياغة إجابات ومعالجات صائبة وقابلة للتحقيق وتستند إلى نظرة واقعية ومستنيرة وشاملة، ذلك أن المطلوب ليس حل مشكلة الحكم وحسب، بل إرساء تقاليد ومثل وضوابط ديمقراطية للسلوك الاجتماعي والسياسي العام بغية تفادي أي انتكاسة أو نكوص عن المهمات المرسومة، وبهدف الركون إلى حكم مؤسسات وآليات توفر الضمان الحقيقي والكفيل لمسيرة ديمقراطية مستقرة في البلاد. وهنا نواجه بالضرورة مهمة تحديد المفاهيم وشرحها والدعوة إليها كأساس فكري وسياسي للرؤية الاستراتيجية التي نطمح إلى صوغها وبسط أبعادها الأساسية على أوسع نطاق. وفي جانب آخر من الدراسة يقول الدكتور مهدي الحافظ من الضروري التشديد على الأسس والمبادئ الجوهرية للنموذج المنشود للديمقراطية في العراق في ضوء فهم سليم لحاجات الشعب والبلاد من ناحية، استنادا للخبرات الديمقراطية المتراكمة والمتجسدة في الوثائق الدولية لا سيما ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما أعقبه من مواثيق فرعية مهمة أخرى بشأن الكثير من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية مثل حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق العمل وحق تقرير المصير والتسامح الديني ومكافحة العنصرية وحماية البيئة إلى آخره من ناحية أخرى. وتبرز في مقدمة هذه المبادئ والأسس ضمان التعبير عن المصالح والرؤى الاجتماعية المتباينة وضمان التداول السلمي للسلطة كما تقرره نتائج الانتخابات العامة الحرة وسيادة القانون كمرجع حاسم في جميع القضايا وفي تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع من ناحية وحمايته من أدران الصراعات الطائفية والشوفينية والعشائرية والقبلية وبناء أساس وطيد لكيان مجتمع حر وموحد ومتفاعل إيجابيا من ناحية أخرى. يواصل وضع الدراسة قائلا ولا شك أن تفعيل هذه الأسس والمبادئ ووضعها موضع التطبيق رهن بإقامة مؤسسات وآليات مناسبة وتمكينها من تجسيد المضامين والقيم التي احتوتها تلك الأسس والمبادئ النيرة، وهذه مهمة كبيرة تتوقف على حكمة وقرار ممثلي الشعب الأحرار المنوط بهم عبر الانتخابات الحرة والعامة النهوض بهذه الرسالة الخطيرة. ويندرج في سلسلة بناء المؤسسات والآليات انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور دائم وقوانين أساسية لإجراء انتخابات نيابية حرة وانبثاق حكومة شرعية وغير ذلك من المهمات المباشرة والعاجلة. وفي هذا السياق تبرز الأهمية القصوى لبناء مجتمع مدني مستقل وفعال وتشجيع مؤسساته الأهلية المختلفة باعتباره مظهرا مهما من مظاهر الوعي الديمقراطي في المجتمع وأداة ناجحة للتعبير عن إرادة الرأي العام ورغباته وحماية المؤسسات والسيادة الشعبية. ويصل الكاتب في دراسته إلى القول أن الرؤية الاستراتيجية لإنقاذ العراق وإجراء تغيير ديمقراطي شامل في البلاد تكمن في حل مشكلة الحكم، فهذه المشكلة تمثل محور وأساس المحنة العميقة التي يعانيها الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه، ولعل بلوغ هذا الهدف الكبير يضمن إعادة إرساء القيم والمثل الوطنية الديمقراطية للسلوك الاجتماعي العام تمهيدا لبناء مقومات الحياة الطبيعية ومستلزماتها، ويوفر مناخا ملائما لتطبيع العلاقات الإقليمية والدولية للبلاد ووضع حد للأطماع الأجنبية. وفي هذا السياق يتعين صياغة وتنفيذ برنامج عملي يستهدف أولا تأليف حكومة شعبية مسؤولة من شخصيات وطنية نزيهة معروفة بالالتزام بمصالح الشعب ووحدة البلاد، وتعمل هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية على تحقيق التحول السلمي للسلطة ومهماتها، وثانيا تتولى هيئة شعبية منتخبة بشكل حر ونزيه مهمة وضع دستور دائم وقوانين أساسية مرتبطة به، وحالما يتم وضع مسودة الدستور تطرح على استفتاء عام للتصويت عليه بما يضمن التعبير الصادر عن إرادة الشعب بكامل حريته، على أن يتضمن الدستور الدائم مجموعة من المبادئ والضوابط التي تجسد الخيار الديمقراطي وتضمن تحقيقه من خلال نظام دستوري برلماني تعددي وتداولي. علي الرماحي، بيروت.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
جبال الدرب جبال الدرب يا حي يا حي ما ندري وين مسران سافر ديرة الديرة تظل قلوبنا الضيرة ما ندري وين نلقانا يا حيف يا
I'm not the kind of love.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. ذكر مسؤولون في الجيش الأمريكي أن المقاومة في المناطق الشرقية من أفغانستان قد أخذت بالانهيار بعد قيام القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها بقطع طرق الإمداد التي تستخدم من قبل تنظيم القاعدة. وأعلن قائد قوات التحالف الذي يتولى مهمة القتال في المناطق المحيطة بكارديز الكولونيل الأمريكي جو سميث عن قطع خطوط التحكم والإمداد لمقاتلي القاعدة، مشيرا إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم. ونقل عن قائد أمريكي من الفرقة 101 المحمولة جوا وصفه لتنظيم القاعدة بأنه قوة تمتلك العزم، لكنه أشار إلى أن القوات الأمريكية لم تعد ترى مجموعات كبيرة من مقاتلي القاعدة بعد مضي 7 أيام على عملية أناكوندا. وقد أرسلت وزارة الدفاع الأفغانية بـ1000 مقاتل من الموالين للرئيس الحكومة الانتقالية حامد كرزاي إلى منطقة كارديز، وذلك لمساعدة القوات الأمريكية على دحر من تبقى من القاعدة. يذكر أن 8 من الجنود الأمريكيين و3 من الأفغان لقوا مصرعهم في القتال الذي مضى عليه أسبوع. من ناحية أخرى، أشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ماري روبنسون إلى أن المرأة الأفغانية تشعر بالقلق للأوضاع الأمنية في بلادها. ودعت روبنسون التي تقوم بزيارة إلى أفغانستان لمدة 4 أيام، دعت إلى توسيع مهمات القوة الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان ومدها إلى خارج نطاق العاصمة كابول. روبنسون شاركت رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كرزاي ووزيرة شؤون المرأة الأفغانية سيما سامار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كابول. وقالت روبنسون أن حقوق المرأة في أفغانستان تحسنت منذ سقوط ميليشيا طالبان، مؤكدة على عدم قدرة البلاد على ضمان حقوق الإنسان بسبب استمرار العنف والنهب والقتل، وعلى أن النساء الأفغانيات يشعرن بالرعب وكأن شيئا لم يتغير بحسب تعبيرها. على صعيد ذي صلة، طالب المسؤول الإداري التابع للأمم المتحدة في كوسوفو مايكل ستاينر المجتمع الدولي بالتركيز الاهتمام على منع شبكة القاعدة الإرهابية من دخول الإقليم اليوغوسلافي، مشيرا إلى إمكانية تحول الإقليم إلى بؤرة للجريمة المنظمة ولتصدير ما أسماه بالخطر الأفغاني إلى أوروبا. وفي هذا الإطار، أشار الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب حيث يحاكم، أشار إلى ما أسماه بوثيقة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تكشف عن قيام تنظيم القاعدة الإرهابي بمساندة الإرهابيين من المسلمين في كوسوفو والبوسنة والشيشان. وفي الشرق الأوسط، قتل 34 فلسطينيا في الأقل و6 من الإسرائيليين اليوم الجمعة، الذي اعتبر واحدا من أكثر الأيام دموية منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية منذ 17 شهرا. وقد قتل معظم الفلسطينيين في المناطق التي تقع تحت الإدارة الفلسطينية وفي اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي كانت تقوم بعمليات تفتيش من بيت لبيت بحثا عن الأسلحة والمتفجرات. وقتل صبي فلسطيني في 13 من العمر بقذيفة دبابة وهو في بيته في إحدى قرى الضفة الغربية. كما قالت الشرطة الإسرائيلية بأن حرس الحدود قتلوا فلسطينيا كان يحمل قنبلة في القدس الشرقية. في غضون ذلك، أطلق فلسطيني النار على 5 من المراهقين الإسرائيليين وقتلهم في هجوم على مستوطنة إسرائيلية. كما قتل جندي إسرائيلي برصاص فلسطيني في مخيم للاجئين في الضفة الغربية. وقد طالب الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بوقف المجازر في الأراضي الفلسطينية على حد تعبيره.
هذا وأعلن مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أن إسرائيل تحاول تخريب الزيارة التي سيقوم بها الأسبوع القادم المبعوث الأمريكي أنتوني زيني، ووصف نبيل أبوردينا التصعيد الأخير في عمليات الجيش الإسرائيلي بأنه حرب شاملة، مضيفا أن إسرائيل تحاول إبادة الشعب الفلسطيني على حد تعبيره. في المقابل أعرب المتحدث باسم شارون رعنان جيسين عن أمله بأن تضع زيارة زيني حدا لأعمال العنف، كما رحب شارون بعودة الوسيط الأمريكي إلى المنطقة. أفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الحكومة الباكستانية عرضت العفو على المئات من المتشددين الإسلاميين المحتجزين في السجون شريطة تعهدهم بترك العمل ضمن الجماعات المحظورة، وقد تم إلقاء القبض على أكثر من 2000 من المتطرفين في شهر كانون الثاني الماضي بعد أن حضر الرئيس الباكستاني برويز مشرف نشاط 5 من الجماعات المتشددة، والعديد من هؤلاء رهن الاحتجاز من دون توجيه الاتهام إليهم بشكل رسمي. وقالت وكالة الأنباء الباكستانية أن العفو لن يشمل أولئك الذين اتهموا بارتكاب الجرائم وأعمال العنف. أواصل تقديم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أعربت فرنسا عن أملها بأن يؤدي استئناف المباحثات بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى عودة المفتشين إلى العراق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو أن باريس تتابع عودة الاتصالات بين الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات العراقية باهتمام بالغ، وتأمل أن يؤدي الحوار المزمع عقده في أواسط نيسان المقبل إلى استئناف عمليات التفتيش الدولية ووفقا لشروط مجلس الأمن. أعرب العراق عن تفاؤل حذر بعد مباحثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة التي وصفها بأنها بناءة، لكنه ما زال يتخوف من ضربات أمريكية ضده. وقالت صحيفة العراق الرسمية إن العراق والأمم المتحدة استهل حوارا إيجابيا وبناءا، مرددة ما قاله وزير الخارجية العراقي عن المباحثات. وخرج التلفزيون العراقي عن عادته في تجاهل المباحثات مع الأمم المتحدة مكررا عرض الشريط الذي يظهر صبري مبتسما وهو يصافح أنان ويجلس إلى طاولة المباحثات معه، وهذا التفاؤل شابه التخوف من ضربة أمريكية، لكن صحيفة العراق توقعت أن يكون حظ الضربة الأمريكية مثل سابقاتها. رحب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بإجراء المباحثات بين العراق والأمم المتحدة في بيان صادر عن مقر الجامعة العربية في القاهرة، وقال موسى أن المباحثات بين الطرفين انتهت إلى مبادرات إيجابية. وقد اتفق العراق والأمم المتحدة على مواصلة المباحثات بعد القمة العربية المقرر عقدها في بيروت نهاية الشهر الحالي. قرر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إعطاء فرصة أخرى للعراق لتسوية الخلاف في شأن التفتيش عن الأسلحة في العراق، وجاء القرار في عقاب اجتماع عقده مساء أمس مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبري. وقد وصف الرجلان محادثاتهما بأنها طيبة وإيجابية، ولكن نتائج اجتماع الأمس وهو الأول خلال عام لم تظهر بعد رغبة العراق في السماح للمفتشين الدوليين بالعودة. أعرب بعض من مسؤولي الأمم المتحدة عن اعتقادهم بأن العراق تعامل بجدية مع احتمال وقوع هجوم أمريكي، وأن ذلك كان من أسباب عقد الاجتماع الذي طلبه العراق، لكن أنان قال إنه لا يعرف إن كانت هذه التهديدات دفعت بالعراق إلى مائدة المفاوضات، مشيرا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كان اقترح عقد هذا الاجتماع في وقت سابق هذا العام. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.